كل وسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة وسلم وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول أسس الزواج لكي نبني الأسرة على ركن متين، ولكي تستمر الحياة الزوجية ينبغي أثناء تأسيس الأسرة أن نحرص على الاختيار الصحيح، يختار الزوج الزوجة الملائمة والمناسبة، وتختار الزوجة الزوج الملائم المناسب، وتنظر في ذلك أثناء الاختيار بنظرة الشرع وبمفهوم الشرع وبما رغب فيه الشرع. فالدين أصل وأساس لا ينبغي علينا أن نفرط فيه. وتحدثت مع حضراتكم في لقاء سبق عن أسس اختيار الزوج، وفي هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى أتحدث مع حضراتكم مع أهم المسائل الحياتية التي تتعلق باختيار الزوج، بحيث لو فقد أحد الأزواج أو من يريد الزواج لو فقد شيئا من الصفات المستحبة أو رأت المرأة عيبا في ذلك الرجل، فهل يصح لها أن تقبل هذا الزواج دون إخبار الأهل، أم يجب عليها أن تخبر أهلها إن رضيت هي بنقص شيء من الصفات التي سبق وتحدثت عنها أو بوجود عيب ما؟ كذلك في جانب الزوج، إذا وجد فيه عيب ما، هل يجب عليه في ذلك الأمر أن يخبر الزوجة التي يريد أن يتزوجها، وهل ذلك في جميع العيوب أم أنه في بعض العيوب دون بعض؟ ونظرا لكثرة العيوب وتشعبها في هذه الأوقات وفي هذه الأزمان، سيما ما يتعلق منها بالأمراض، أحببت أن أتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل من واقع الحياة ومن واقع الأسئلة التي ترد إلى المفتين في ذلك، لنعرف أحبتي في الله كيف نتعامل إذا وجدنا عيبا معينا، كيف نتعامل مع هذا العيب، وهل إذا وجد الرجل، لأن الحديث متعلق الآن باختيار الزوج ولنا مع الزوجة أيضا ومع المرأة حديث آخر، لكن هنا إذا وجد الرجل الذي يريد الزواج هذا العيب، هل يبتعد عن الزواج بالكلية أم أنه مطالب بأن يبحث عن الزواج؟ الجملة يعني في التأصيل أحبتي في الله أو في الجملة، وبعد ذلك نأخذ تفاصيل المسائل، لأن بعض الناس يعني إذا أخبرناه بالأصل فقط ولم يعني يقف على تفاصيل المسائل لا يحسن التعامل معها، أو لا تحسن المرأة التعامل معها إذا وجدتها وتكون في حيص بيص. لذا بإذن الله سبحانه وتعالى نفصل في أهم تعالى في هذا الأمر وفي هذه المسألة، لكن ابتداء أحب أن أقول وأركز أحبتي في الله أن هناك أصل لا ينبغي علينا أن نفرط فيه، وهو أصل الوضوح وعدم الغش. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عقود البيوع: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، مع الفارق، لكن في الجملة الأصل في العقود أن وجود الصدق ووجود الوضوح والبيان ذلك يجلب البركة بفضل الله سبحانه وتعالى. والغش والتدليس في الجملة مرفوض، سواء كان ذلك من الزوج أو كان من الزوجة، كان من الخاطب أو كان من المخطوبة، لأن ذلك يتنافى مع الديانة، ولأن طباع الناس تختلف. فلا يظنن ظان إذا وجد عيبا من العيوب أو أنه فقد وصفا من الأوصاف المفضلة والتي سبق وتحدثت عنها بشيء من التفصيل في الزوج، أن يخفي أو يتجمل بما ليس فيه. فالإنسان الذي يصف نفسه بما ليس فيه أو المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور والعياذ بالله، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليه الوضوح، لأنه كما قلت طباع الناس تختلف، فقد يعني هذا العيب وإن كنت تراه سهلا يسيرا لا يكون مقبولا عند أناس ويكون مقبولا عند آخرين. سيأتيك رزقك بإذن الله، وابحث وعن الزوجة التي تناسبك وأنت كذلك، لكن بعيدا عن الغش، بعيدا عن الخداع، على قدر ما يصدق الإنسان، على قدر ما يجد العون من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل العام الذي ينبغي علينا أن نتعامل معه. لكن فقهيا ومن النواحي يعني الفقهية، هناك أمور وفروع قد تكون بسيطة وقد لا تكون بسيطة، تحدث عنها العلماء والفقهاء بشيء من التفصيل، فيسع الإنسان فيها أن يسكت إذا لم تكن متؤثر على الحياة الزوجية، أو ستفهم على الوجه الخاطئ شريطة ألا تؤثر على الحياة الزوجية ولا تكن من العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح ويرد بها. كنوع من التفصيل في ذلك ومن خلال الواقع بإذن الله سبحانه وتعالى أذكر أهم المسائل التي يعني توجد في الواقع وأحكامها الشرعية، وهل يصح أن نخفيها أم لا يصح، وإذا علمت بها المرأة ووافقت هل يجب إخبار الأهل بها أم لا يجب، وهل ذلك في كل عيب أم لا. نجد ذلك بإذن الله فيما يلي من المسائل. من هذه المسائل أحبتي في الله، لو أن شخصا وجد في نفسه عيبا يخص مسألة الإنجاب، ومن المسائل التي وردت في ذلك أيضا أن شخص يقول له خصية واحدة، فهل يلزمه إخبار من سيتزوجها إذا وجد ذلك، ومعلوم أن هذه مصنع المني وبها يكون الإنجاب، فهل إذا وجد عنده خصية واحدة فهل في هذه الحالة، أو استؤصلت واحدة، ففي هذه الحالة يجب أن يخبر من سيتزوج بها وهذا أمر خفي أم لا يجب عليه في ذلك؟ ابتداء ينبغي علينا أن نعلم أن العيب الذي يؤثر على القدرة على الجماع أو الإنجاب يجب على الرجل أن يبينه لمن يخطبها. أقول مرة أخرى بشيء من الوضوح، العيب الذي يؤثر على قدرة الشخص على الجماع أو الإنجاب، يعني إذا كان لا يؤثر على الجماع لكنه يؤثر على الإنجاب، وجب أن يبينه، لأن من مقاصد النكاح الاستمتاع وحصول الولد. فإذا كان هذا العيب يفوت مقصود الزوجة وكتمه فهو غش وخداع، ولا يجوز ذلك في دين الله سبحانه وتعالى. إذن كل عيب في أحد الزوجين، رجلا كان أو امرأة، يوجب نفرة الآخر، يحدث نفرة للآخر منه أو يفوت المقصود من النكاح، فإنه يثبت للطرف الثاني إذا حدث الزواج حق الفسخ، أي فسخ العقد، ومن ذلك الخصاء وعقم أحد الزوجين. فذلك إذا كان يعلم به وكتمه فمن حقها الفسخ بعد الزواج. فلذلك في تأسيس الأسرة لماذا نصل لماذا لا نوضح من بدايتها في هذا الأمر؟ فهذا عيب من الناحية الشرعية، فهذا في الجملة بالنسبة لمسألة الخصاء. هذه المسألة، هذا الرجل ليس مخصيا تماما، ولكن عنده عيب في أحد الخصيتين فقط. ففي هذه الحالة نقول عليه أولا أن يعرض أمره على طبيب مختص، عليه أولا أن يعرض أمره على طبيب مختص. فإن ثبت أن هذا العيب من الناحية الطبية يمكن أن يؤثر على الإنجاب أو على الوطء، يعني على الجماع، فإنه عليه أن يخبر من يريد الزواج بها، فإن قبلت بذلك فالحمد لله ولا حرج في نكاحها، وإن كتم ذلك ولم يبينه كان غاشا، وكان لزوجته الخيار في الفسخ إن تبين عدم إنجابه أو اتضح عجزه عن الوطء. هذا إن ثبت أنه يؤثر على المسألتين السابقتين. أما إذا كان لا يؤثر عليهما، أعني على الإنجاب والوطء، فهذا لا يعد عيبا ولا يلزمه أن يخبر به. يبقى هنا بنستفيد من هذه المسائل ونقيس عليها غيرها من العيوب لنعلم العلماء على مثل هذه المسائل. يبقى العيب اللي يفوت مقصود الزواج يا جماعة بأي نوع من العيوب، سواء كانت معروفة أو غير معروفة، لكن يؤدي إلى نفرة الزوجة أو يؤدي إلى يعني مسألة الوطء، يعني عجز في مسألة الوطء أو ضعف فيها، أو يؤدي إلى عدم الإنجاب وكان يعلم ذلك على سبيل اليقين بسبب، ينبغي عليه أن يوضح. طيب الراجل ده ما يتجوز يا جماعة؟ لا، يتزوج، يبحث، لكن نحن لا نتحدث عن أنه يقبل أو لا يقبل. نحن نتحدث كما قلت أنه إذا وجد عيب فإن بعض الناس قد يتغاضون عنه والبعض قد لا يتغاضى عنه، حتى يقال كده في الأمثال العامية كل فولة ولها كيان، يعني هتلاقي بإذن الله عز وجل من تناسبك وأنت كذلك. فالأصل ألا نغش الناس طالما أن ذلك يؤثر على الحياة الزوجية، اللي يؤثر على النفرة من ناحية العلاقة، وكذلك أو من ناحية القبول، وكذلك من ناحية الجماع، وكذلك من ناحية الإنجاب، لأن هذه المقاصد الأساسية في الزواج. فلا تفوت ذلك على امرأة وعندك شيء يؤثر على هذه الأمور، لا تفوت عليها مقصودها من النكاح رغما عنها. لكن إذا عرضت عليها وقبلت الحمد لله رب العالمين، ففي هذه الحالة هي تنازلت عن ذلك، من حقها أن تتنازل عن ذلك. طيب أخرى لا تقبل، فإذا كانت لا تقبل ستجد أخرى تقبل بهذا. لكن أساس الوضوح، وألا نوقع الناس في العنت، والناس مقاصدهم في هذه الأمور تتفاوت، وحقوق الناس قد بعض الناس قد يكون عنده من الظروف والأوضاع ما يجعله يتنازل عن بعض حقه مقابل منفعة أخرى على حسب الحياة التي يعيشها، قياس للمصالح والمفاسد. فلا يعني نغش الناس ونوضح، وبفضل الله عز وجل ستجد رزقك وهي كذلك. فالوضوح وعدم الغش والصدق يجلب الخير ويجلب البركة، وهذا من الأصول التي ينبغي أن يسير عليها المؤمن في حياته. معلوم أن الغش والكذب من علامات النفاق، والمؤمن الصادق يوضح ولا يوقع نفسه ولا غيره في العنت، وبفضل الله يجعل الله له من أمره يسرا. فهذا بالنسبة لهذه المسألة أو لهذا النوع من العيوب. التفاصيل في هذه المسائل مهمة لأحبتي، لأن بعض الناس من خلال ما يأتينا أيضا من الأسئلة ومن الفتاوى يعنت على نفسه في شيء ليس له عيب. يعني واحد ممكن عنده مسألة زي دي لو لم نسرها عنده إشكالية في خصية واحدة مثلا، وهيأتي عيوب أيضا تخص النساء، وأنا يعني أتتني أسئلة كثيرة من بعض الأخوات، يعني المرأة أو البنت تضيق على نفسها كثيرا بسبب شيء قد لا يعد عيبا، وكذلك هو. لا تضيق على نفسك وانت بها، اذا وجد هذا العيب اختبار من الله سبحانه وتعالى، وتستطيع ان تتواءم معه بفضل الله سبحانه وتعالى وتجد رزقك باذن الله عز وجل. فبعض الناس في مثل هذه المساله يقول خلاص مش هتزوج، انا مش هغش احد. اعرض نفسك على طبيب وشوف وانظر إذا كان هذا العيب يؤثر، وضح وستجد امرأة تأنس بها وتقبلك على هذا الوضع بإذن الله عز وجل، وتقضي غرضك بفضل الله سبحانه وتعالى من الزواج. إذا كان لا يؤثر فهو ليس بعيب، فلا تظن يعني وجود عيب مؤثر وهو غير مؤثر من الناحية الشرعية. احنا نظرتنا هنا بنظرة الشرع وبنظرة الدين، فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام. فالعلم بركة ونور، فعلى قدر ما يتعلم الإنسان هذه الأحكام على قدر ما يدفع عن نفسه العنت ويعرف كيف يتعامل مع الأمور تعاملا صحيحا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده حتى أنا كنت أظن ذكرت في أثناء اللقاء الأول في الحديث عن اختيار الزوج من بعض المسائل الحياتية، ده لو فرض وجد رجل بالأساس عنده عجز جنسي، ففي هذه الحالة قلنا لا يجوز له مطلقا أن يتزوج المرأة بدون أن يخبرها. لكن لو أخبر امرأة وارتضت بذلك كأن تكون مثله أو ليس لها وطر في الرجال ويحتاج كل منهما إلى الأنس وإلى إلى الإنفاق، مثلا المرأة تحتاج إلى الإنفاق ولا تطوق إلى الوطء ولا يعني تريده، لكنها تريد أن تأنس بزوج ويعينها على الحياة إلى غير ذلك، فبهذا الوضوح سيجد حتى هذا من يأنس بها في ذلك الأمر، لأن الزواج فيه نوع من السكن وفيه نوع من الطمأنينة. الإشكالية في مسألة الغش، هذا الذي لا يجوز، أو في مسألة إيقاع أحد من في العنت. وإن كنت نصحت قبل ذلك أيضا وقلت ولا يختار للمرأة إن تنازلت في عنها في هذه المسألة، إن تنازلت عنها قد تحتاج إليها في وقت آخر، فعليها أن تراجع نفسها جيدا لئلا توقع نفسها في العنت. لكن إذا تنازل أحد الأطراف عن حقه، من حقه أن يتنازل عن هذا الحق نظرا لبعض المصالح الأخرى التي تأتي من قبل الزواج. فالزواج كله فضائل وكله بركة وخير بفضل الله سبحانه وتعالى. فحتى هذا يعني يبحث يوضح ويبين، وسيجد أيضا من يأنس بها وتأنس به بإذن الله سبحانه وتعالى. فيعني هذه التفريعات تؤصل إلى أن في أمور عيوب ينبغي أنها يعني توضح للناس إذا كانت موجودة أثناء البحث، البعد عنها بيكون أفضل. في أمور مستحبة تحدثنا عنها أيضا بشيء من التفصيل لاستمرارية الحياة، لكن مع وجود المصالح والمفاسد في حياة بعض الأشخاص، في حياة بعض النساء، في حياة بعض الرجال، قد يتنازل البعض عن بعض حقه، فينبغي أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. إذا وجدت الصراحة ووجد البيان ووجد عدم الغش وعدم التدليس، كان الخير والبركة والعون والتوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد الغش والتدليس وعكس ذلك فالعكس بالعكس، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. وأكرر أحبتي، حقوق العباد خطيرة ليست هينة. إذا علم شخص أن الشيء الذي يخفيه في حياته سيجعله غير مقبول عند المرأة التي يريد أن يتزوج بها، فمن الغش ومن التدليس ألا يبينه، لأنها بذلك يوقعها في عنت هي لا تتحمل هذا، قد تتحمله أم أخرى، أن طباع الناس تختلف، لكن هي لا تتحمل هذا، فيجب أن توضح ذلك ولا توقع المرأة في العنت. سبق وتحدثت معكم أن امرأة زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تريد أن تتزوج، ف فجاء أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا ابنتي لا تريد الزواج يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تطيع أباك؟ فقالت: لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج يا رسول الله. فلعل بها طباع معينة مختلفة عن قريناتها في نفسيتها، قد لا تتحمل أمور حقوق الزوج، فتريد أن تعرف لتنظر هل ستستطيع أن تكون حسنة العشرة أم ستكفر العشير، وهذا فوق طاقتها لأن نفسيتها لا تتحمل هذا أو ضعيفة في ذلك. فلذلك لما أخبرت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعظم وأخبرها بعظم حق الزوج على زوجته وأنه من أعظم الناس حقا عليها، حتى لو كان به مدة فلحستها ما أديت حقا، قالت: لا أريد أن أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مراعيا لحالها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكحهن إلا بإذنهن، ما تزوجهاش إلا بإذنها وإلا برضاها وإلا بالوضع اللي هي تستريح فيه لكي تعيش لكي تستمر. فهذا خطاب لأولياء الأمور، قد ترى أنت أمرا وترى ابنتك أمرا آخر، طالما أن المسألة ما فيش فيها تعدي لحدود الشرع، لا يوجد تعدي لحدود الشرع ولا للحرام وللحلال، فعندئذ عليك أن تنظر إلى ما يجعلها تسعد بهذا الزواج وتأنس به وترضى بها. عليك أن تطاوعها لأن تتزوج من ترضاه ومن تسعد بصحبته، لكن لكونك ترى فيه شيئا وهي بالنسبة إلي هذا الشيء الذي رأيته أنت مثلا لا يعنيها في شيء وهي تريد أمرا آخر في زوجها، ففي هذه الحالة لا يعني قد توقع ابنتك في العنت من حيث لا تدري، فلا ينبغي أن نكون كذلك. كذلك الزوج إذا أو الخاطب إذا أخفى هذا العيب وقد كانت هي لا تتحمله، يعني طب نجحت في الزواج والزواج تم، لكن ماذا بعد ذلك لما تكتشف العيب الذي لا تتحمله، العيب الذي لا تتحمله هذه الفتاة؟ سيؤدي هذا إلى سوء العشرة وإلى الشقاق بينكما والكره والبغض، وتظهر بمنظر الإنسان المخادع الكذاب. لماذا في ذلك؟ اظهر بمظهر الإنسان الصادق التقي البر، هذا أمري وهذا أمري بكل وضوح، من قبل به الحمد لله، لم يقبل يعني يجعل الله السعة في غير ذلك. إذا كان في شأن الزواج إذا حدث الشقاق بين الزوجين ويحدث سوء للعشرة وتضيع لحق الله بسبب المعاملة السيئة، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. فهكذا الأصل أن الإنسان ينظر إلى ما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. لذا يعني أفصل في هذه المسائل لنعرف أحكامها ونتعلمها من ناحية، وكذلك أيضا لأجل أن نكون على بصيرة بهذه التفاصيل المنتشرة في واقعنا. طيب، من المسائل أيضا الموجودة فيها وتحتاج إلى بيان لحكمها في هذا، من الأمور العجيبة والأسئلة التي ترد في ذلك، تجد أن امرأة ورجل، وهذا قد يكون بسبب التأثر بالبيئات الغربية أحيانا وبتقاليد يعني مخالفة للشريعة، لكن يريد أن يشرعنوها، فتجد مثلا امرأة ورجل يتفقان على الزواج على أن يعيش كل واحد منهما مع الآخر، ويشترط على بعضهما البعض أن يعيش كالأصدقاء دون أي علاقة زوجية في ذلك، فهذا هل هذا يصح في دين الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا يجوز أصلا في هذا الأمر أم لا؟ طبعا هنا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فرق في هذه المسألة بين من يتوق وتتوق إلى الجماع وبين من لا يتوق ولا تتوق إليه. يعني المسألة فيها تفصيل في أحوال الناس، لكن الأصل هنا وكلام السؤال الذي ورد في هذه المسألة ونحتاج إلى بيانه، يقول لك إحنا اتفقنا نتجوز شاب فتي وفتاة في مقتبل العمر، واتفقنا نتزوج ونعيش مع بعض كالأصدقاء. ده كده بس، يعني إيه كأنس بس ومعيشة عادية، لأننا مثلا نعين وضعنا أو لأن لسه هو ما اشتغلش فنفعل هذا مؤقتا لغاية ما تتيسر الأمور، يبقى بعد ذلك نبيح هذه المسألة. هذا الأمر أولا نعيش مع بعض كالأصدقاء، هل ده موجود في دين ربنا سبحانه وتعالى؟ في صداقة بين بين رجل وامرأة أو إنهم يعيشوا مع بعض كالأصدقاء، هذا أصلا يعني غير موجود في شرعنا، هذا مأخوذ من الخارج. لكن في شرعنا المرأة لها عالمها، والرجل أو النساء لهن عالمهن، وكذلك الرجال لهم عالمهم. فهذا هو الأصل الذي ينبغي أن نراعيه، وهناك حدود لا يمنع الإسلام التعامل بين الرجال والنساء مطلقا، لكن وضع له ضوابطا لمراعاة الأحوال، لأن كل منهما يتوق إلى الآخر، فوضع ضوابطا لمنع الفساد ولمنع الشرور، حمى بها المجتمع ووضع أسس العفة في الرجال وفي النساء، فكانت فيها الخير وفيها البركة، والبعد عنها يعني يأتي بالويلات في المجتمع. فابتداء هذه الكلمة غير جائزة، بكلمة إيه إن ممكن نعيش رجل وامرأة أجنبيين معا في بيت واحد، ده غير موجود. فما ينفعش إن إحنا نبقى عاوزين نعملها بس نشرعنها فنقولها نتزوج ونعيش مع بعض كده بدون زواج. طيب هنا إذا كان العيش بدون يعني أو زواج، نعيش مع بعض قصدي بزواج لكن بدون بقية حقوق الزواج الأساسية اللي هي من مقاصد الزواج في الأصل، هنا على الزوجين أن يعلما أن من أعظم مقاصد النكاح حفظ الفرج وإعفاف النفس ووجود الذرية، وهو ما لا يمكن وجوده بدون الجماع في ذلك. وقد رغب الإسلام بنكاح الولود، بل قد نهى بعض الناس من نكاح المرأة التي لا تلد. كعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم، صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس معنى هذا أن العقيم لا تتزوج مطلقا، لكن لا يكون هذا هو الأصل في اختيار الزوجة في ذلك، كما أن اللي هي ده عيب ينبغي أن يوضح كما ذكرت، كما أنه في الرجل عيب ينبغي أن يوضح للمرأة، هو في المرأة عيب ينبغي أن يوضح للرجال. فالشاهد أن النكاح له مقصد في ذلك، لا نضيعه، له مقاصد لا ينبغي أن نضيعها، منها حفظ الفرج ومنها إيجاد الذرية. فاتفاق من يتوق وتتوق إلى الجماع وفي على أن يعيش مع بعض بهذه الصورة، ينبغي أن ننظر أين هو من دين الله سبحانه وتعالى. يعني إذا اجتمع الزوجان في بيت زوجية من غير جماع، هذا يمكن قول بجوازه في زوجين مريضين أو كبيرين ليس عندهما شهوة النكاح، أو مريضين كلاهما في مسألة يعني لا يطوق إلى الجماع، وأما إن كان عندهما شهوة النكاح فكيف يجتمعان من غير أن يعف أحدهما نفسه وكذلك يعف الآخر؟ وأين سيقضي كل واحد منهما شهوته إن لم يفعل ذلك مع ما أحله الله له؟ كما يمكن تصوره أيضا والقول بجوازه في حال كون المرأة شابة وعندها شهوة وترضى بالزواج من رجل عنين أو مجبوب أو كبير السن أو لا يطوق إلى الجماع، والعكس بالعكس في ذلك من باب الأجر واحتساب الأجر والصبر على ذلك، فتفعل ذلك لعلة معينة، تريد أن تخدم ذلك الرجل، يريد أن يخدم هذه المرأة، أن يعينها على الحياة، على تكاليف الحياة، وقد يعني تسمح له أو تسمح لها نفسها بذلك دون أن تضر، والعلة عشان تعمل هذا لا تقع في العنت، يعني تكون لا تقع في المعصية، يكون هذا الأمر لا تحتاج إليه أو تصبر عليه صبرا يسيرا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة في تصور جواز وجود هذه المسألة. لكن إذا وجد من يستطيع من يتوق إلى الجماع وتتوق إلى الجماع، وده عين ما أتحدث عنه في هذه المسألة، أنا ذكرت هذا على سبيل التفريع بالنسبة لمن لا يتوق إلى الجماع، لكن من تتوق إلى الجماع ويتوق إلى الجماع لكن يقول لك نجوزهم دلوقتي بس ما يقربوش لبعض لغاية، طب الزواج يأتي بالرزق بإذن الله سبحانه وتعالى، الزواج يأتي بالرزق، وتعان المرأة ويعان الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى طالما أنهما ابتغى إعفاف النفس به. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فيأتي العطاء من الله سبحانه وتعالى. لكن إن احنا نمنع إعفاف النفس، طب لماذا تزوج؟ لماذا تزوج في ذلك؟ فهذا خطر، بل أخطر من هذا، وهذا السبب الذي جئت لأتحدث عنه، أن الفقهاء فرقوا بين مسألتين في هذا الباب. الأولى أن يشترط في عقد النكاح على عدم حل الجماع بينهما، تمام؟ يعني يقول لك هنتزوج بشرط أن الجماع بيننا محرم، لا يوجد جماع مطلقا، فهذا يبطل الشرط ويبطل العقد عند جمهور الفقهاء. المسألة الثانية أن يشترط في عقد النكاح ألا يحصل بينهما جماع، يبقى في فرق بين صورتين، علشان ده موجود عند بعض الناس وانتشر لعلة معينة أو في بيئات معينة، إذا اشترط الزواج بعدم حصول عقد كده علشان نعرف نعيش مع بعض في شقة واحدة لكن لا يحل لنا الوطء ولا الجماع، وانت محرم علي وانت محرم علي، إذا كان هذا شرط فاسد عند جمهور الفقهاء يبطل العقد، هذا الفساد. طيب وإذا كان الشرط في عقد النكاح ما قالوش انت ان الجماع محرم، لكن احنا متفقين على ان ما يحصلش جماع مطلقا، ارجح الاقوال في هذه المسألة ان العقد الزواج صحيح والشرط فاسد، الشرط الباطل لا اثر له، وان كان الراجح معي في الصورتين ان العقد صحيح والشرط فاسد، لان الشرط الفاسد لا علاقة له على الزواج، الشرط الفاسد لا علاقة له على العقود عموما، إنما يلغى الشرط الفاسد طالما إن أصل العقد صحيح وأركان العقد صحيحة، فالشرط الفاسد يلغى كأنه غير موجود، كأنه غير موجود، هذا هو الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة. يبقى خلاصة المقام إن ينبغي علينا أن نعلم قيمة الزواج، وأن من مقاصد الزواج حفظ الفرج وحفظ النسل، فلا ينبغي أن نضيع ذلك أو أن يشترط ذلك في عقد الزواج. وصلت المسألة في الفقهاء في خلاف الفقهاء، وهذا ما أردته بهذا البيان السابق، أنها وصلت إلى مرحلة أن بعض الفقهاء أبطل العقد، أبطل العقد إذا اشترط عدم حل الجماع بينهما، والعقد صحيح وهذا شرط فاسد لا ينبغي أن يوجد. وينبغي أن ننظر لماذا نتزوج، نحن تحدثنا عن هذا في أثناء الحديث عن فضائل الزواج. تتزوج لأجل أن تعف نفسك وتعف زوجتك، وأنت كذلك تعف نفسك وتعف زوجك، فلماذا يحدث مثل هذا الاتفاق بين الناس؟ الإشكالية اللي بتحدث في الواقع الآن المرير أن تكون المشاكل وصلت إلى يعني إلى درجة كبيرة بين الزوجين، ويعيش كل واحد مع الآخر كأنهما يعني يقول لك عايشين كأننا أخوات ولا يوجد بينهما علاقة. هذا يحدث أثرا نفسيا سيئا، الحياة مش هتستقر يا جماعة، السكن لن يأتي، الطمأنينة لن تأتي. ده يعني إيه؟ ده زي اللي بيأتي بحل يظن أنه نافع وهو تسكين فقط، يكون بينهم مشكلة وبيكون بينهم نفرة، ما فيش مانع البعد فترة إلى أن تهدأ النفوس، لكن يقول لها عيشي كده لأولادك فقط بعد الزواج بقى، وانت مع زوجك ولا لي علاقة بيكي؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تذروها كالمعلقة؟ أي يجوز أن تجعلها كالمعلقة؟ انت ممكن تقول لها الكلمة وتأخذها العزة في نفسها تقول لك تتفق على ذلك، أو العكس بالعكس تقول له أنا نفرة بس نعيش عشان نربي الولاد. طب ما تربوا الولاد وتربوا أنفسكم أيضا، تربوا الأبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى وتعينوا أنفسكم أيضا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى البعد عن الحرام. تعيني زوجك وإن كنت طالما أن الزواج قائم، تعيني زوجك وإن كنت غير راغبة على إعفاف نفسه، تعين زوجتك وإن كنت غير راغب على إعفاف نفسها، لكن أن توقع زوجك أو أن توقع زوجتك أو توقعي زوجك في العنت والمشقة، فهنا يأتي أشياء أخرى محرمة ستحدث، لأن الإنسان في فطرته شهوة كيف سيقضيها في ذلك الأمر. فهذه من المسائل المهمة، وأنا أسئلة كثيرة جدا، يعني كما تحدثنا عن خطورة الانفصال والطلاق وكثرة الطلاق، في بيوت كتيرة عايشة كده بدون الوئام بدون الود بدون السكن. ففي هذه الحالة يعني من أقل مشكلة بسبب الاضطراب النفسي عند الزوج وعند الزوجة نرى الأمور تتطور سريعا والمشاكل تتفاقم بسرعة، والإشكالية عدم وجود السكن بين الزوجين. فمثل هذا لا ينبغي أن نرضى به، إما أن يكون زواجا وقائما على يعني على المتعارف عليه في الشرع وفي العادات ويحدث به السماء، وكل من سنه فرعية لهذه المسألة. طيب لو هنا إنسان مصاب بفيروس، هل يلزمه أن يخبر من يخطبها أم لا يلزمه؟ باختصار شديد فرق بين مسألتين، فرق بين إذا كان معديا أو غير معدي. فإذا كان معديا يجب عليه أن يخبرها، من غش فليس منا، ولكي لا يوقعها في العنت، ويحرم كتمان مثل ذلك. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، ولعلنا نفصل في ذلك بشيء من التفصيل في اللقاء القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستمر.